بسم الله الرحمن الرحيم.
ما آخر ما أخذنا في كتاب الفواكه الجنية؟ حقيقة الشرك، فما تعريفه؟ صرف العبادة كلها أو بعضها لغير الله. قال الشيخ أبو إبراهيم حفظه الله: وقال العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، قال: وحقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، أو يعظم كما يعظم الله، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية. وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحدا مخلصا لله في جميع أحواله، فهذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في حديث معاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها التعلق بغير الله. أساس الشرك وقاعدته التي بني عليها التعلق بغير الله، ولصاحبه الذم والخذلان، كما قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. مذموما لا حامد لك، مخذولا لا ناصر لك. انتهى من مدارج السالكين. أساس الشرك وقاعدته التي بني عليها التعلق بغير الله، ولصاحبه الذم والخذلان. ما هو الدليل؟ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. مذموما لا مادح لك، مخذولا لا ناصر لك. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. وبعض الناس يريد التفريق بين عبادة الأصنام وعبادة الإنسان، يعني ما كان من إنسان أو من ملائكة، فيقولون الآيات هذه هي تحذير من الشرك بعبادة الأصنام فقط، وأما صرفهم للعبادة للأولياء والمقبورين والصالحين ومن يزعمون ولايتهم، فإن بعضهم يزعم أن الولي هو من يجعل على قبره قبة ولو لم يكن على عقيدة صحيحة، كدعاة القبورية، هؤلاء لا يطلق عليهم أولياء، بل من كان يدعو إلى الشرك فهو طاغوت، وأما الذي يعبد من دون الله وهو غير راض فليس كذلك. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فالآيات التي في ذم الشرك بالأصنام والأحجار هي كذلك تدل على ذم الشرك لمن يشرك بالله غيره، سواء أشرك بالله ودعا ملكا أو نبيا أو وليا. فالتوحيد حق الله، لا يجوز صرف التوحيد ولا العبادة لغير الله عز وجل. إذا صرفه لغير الله أشرك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرضى المبالغة في مدحه ولو كان بما يستحق، خوفا على الأمة من الغلو فيه. فلما قيل له يا سيدنا وابن سيدنا، مع أنه عليه الصلاة والسلام هو القائل أنا سيد ولد آدم، ولكن خشي أن يفتح هذا الباب فتحصل مبالغة من الناس فتحمل بعض الناس المحبة على الإطراء فيصفه ببعض خصائص الإلهية كما حصل من النصارى. قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام دعا على أناس من المشركين أن يلعنهم الله، واللعن كما هو معلوم طرد من رحمته، فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء، معناه أن الهداية بيد الله وأسلم أولئك، فكيف بمن دونه؟ خطر الشرك مما يدل على عظم الشرك الأكبر وخطره، أولا أنه لا يغفر، لا يغفر لمن مات عليه، من مات وهو مشرك بالله لا يغفر الله له، وأما من تاب فإن الله عز وجل يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال الله تعالى في شأن الذين عبدوا المسيح أو قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما معنى هذه الآية؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ما معنى كانا يأكلان الطعام؟ يا خالد، أي أنهم بشر كسائر البشر. إن الله قال أولا أنه لا يغفر، لقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك بالله ذنب لا يغفره الله. والثاني أنه موجب للخلود في النار، من مات على الشرك فإنه يخلد في نار جهنم ولا يخرج منها أبدا. قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والثالث لا ينفع معه عمل، كما قال سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرى على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، أي أن هذا من مظاهر الغلو التي أدت إلى عبادة أصحاب تلك القبور من دون الله. لهذا الإمام الشافعي يقول أكره أن يتخذ قبر على قبر مسجدا، لأن هذا ذريعة إلى الفتنة به وأن يدعى من دون الله، أو كما قال رحمه الله من هم الذين يعتنون بدعوة التوحيد ويدعون الناس إليه؟ أهل السنة والجماعة، ولا يستطيع إنكار ذلك أحد، بل إن العلامة ابن باز رحمه الله لما سئل عن الإخوان المسلمين قال ينتقدهم خواص أهل العلم وليس لهم عناية بدعوة التوحيد، فأي دعوة لا تقوم على العناية بالتوحيد وتحذير الناس من الشرك فهذه دعوة فاشلة، دعوة لم تتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه كلها من آثار التحزب التي فتنت الأحزاب، أنهم يتنازلون شيئا فشيئا ويسعون لتقريب عامة الناس للرضا عنهم وعما هم عليه ولو كان على حساب الدين، حتى لو رأى من ينتسب إليه يقع في بدع وضلالات لا يهمه، المهم أنه يخدم الحزب والفرقة والجماعة، وهذا ما ليس موجودا عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة ولاؤهم للكتاب والسنة، إذا كان الرجل مستقيما على الكتاب والسنة أحبوه ولوه، وإذا كان يخالف الكتاب والسنة أبغضوه لله، أبغضوه لله. إلى هنا سبحانه.